وبارك على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المعاني المجازية لكلمات الاستفهام. المصنف كان يتحدث عن التقرير والإنكار. وصل الكلام، انتهى الكلام إلى قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. الآية الكريمة المصنف قال هي تستعمل للإنكار: أليس الله بكاف عبده. البعض قال هي تستعمل للتقرير. بينا شنو المراد من التقرير، شنو المراد من الإنكار، كيف تدل على التقرير، كيف تستعمل للتقرير، كيف تستعمل للإنكار. وصل الكلام إلى قول الشارع فقه ذيل الكلام يتقدم فيما يرتبط بالتقرير. قال: وهذا مراد من قال أنه للتقرير. الشارع ذكر قال أن هذا أليس الله بكاف عبده للتقرير بالمنفي لا بالنفي، يعني أن الهمزة دخلت على النفي ثم النفي دخل على المنفي. يقول التقرير المراد منه التقرير بالمنفي، يعني الله تعالى كاف عبده، التقرير بهذا المعنى. واللي المصنف انتهى إلى ذلك حينما قال بأن المراد منه الإنكار، فإن ليس للنفي، والهمزة إذا دلت على الإنكار يعني تدل على النفي، ونفي النفي إثبات، فمعنى الكلام الله هو كاف عبده. فإذا كانت للإنكار النتيجة، نتيجة المراد من الآية الله هو كاف عبده، إذا كانت للتقرير أيضا نتيجة فهي نفس النتيجة. لذلك المصنف قال هذا مراد من قال أنها تفيد التقرير. الشارح في مقام التعليق قال فإن المراد هو التقرير بمدخول النفي، فإنه لا يجب في التقرير أن يكون بنفس ما دخلت عليه الهمزة، لا يقال أن هذا تقرير بالنفي يعني بليس الله كاف عبده، وذلك لأنه الهمزة لا يجب أن تكون تقريرا لما باشرته. هذا الكلام قد يقال، هذا الكلام ينافي ما تقدم من الشارح ومن المصنف. هذا الكلام كيف تقول أيها الشارح أن التقرير لا يجب أن يكون بما دخلت عليه الهمزة اللي هو النفي في محل كلامه، بل يحتمل أن يكون بما هو بعد ما دخلت عليه الهمزة. هذا الكلام ألا ينافي ما تقدم سابقا من أن الهمزة إنما تستعمل للتقرير بإيلاء المقرر به الهمزة؟ إيش قال الشاعر المصنف؟ لاحظوا عبارة المصنف السابقة، قال والتقرير في بيان المعنى الخامس من المعاني المجازية، قال والتقرير بإيلاء المقرر به الهمزة كما مر في أصل الاستفهام. أجل الشارح في مقام التعليق على هذا الكلام قال أي بشرط أن يذكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به، يعني أنه يشترط في المقرر به أن يلي الهمزة، في حين عبارته الحالية الشارح قال لا بالنفي وهو ليس بكاف، وهو ليس الله بكاف، فالتقرير هذا محل الكلام، فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة بل بما يعرفه المخاطب. هذا تناسب فيما سبق قال أن المقرر به لابد أن يلي الهمزة، الآن في هذا الكلام يقول التقرير لا يجب أن يكون بما ولي الهمزة، يقع التنافي بين هذين الكلامين. وربما والله هو العالم ربما يكون قول تفهم إشارة إلى دفع هذا التوهم. هذا التوهم إذا اتضح شلون ندفع؟ شنو دفع هذا التوهم؟ عليكم السلام ورحمة. دفع هذا التوهم هو أنه الكلام المتقدم كان كلام المصنف عليكم السلام شرحه الشارع. أما الآن هذا الكلام اللي يقول لا يجب، هذا إنما التزم به هذا القائل، هذا البعض اللي نقل كلام المصنف. المصنف نقل كلام البعض الذي قال بأنه يراد من تلك الآية التقرير. هذا البعض اللي المصنف نقل كلامه هو ربما لا يشترط، لا يشترط هذا البعض إيلاء المقرر به الهمزة، فلا تنافي بين الكلامين. الكلام السابق يعني بعبارة أخرى الاشتراط، اشتراط إيلاء الهمزة المقرر به أو اشتراط إيلاء المقرر به الهمزة، هذا كلام المصنف إذا شرح الشارح. أما هذا اللي الآن بين الشارح من أنه لا يجب في التقرير أن يكون التقرير بالحكم الواهي للهمزة، هذا كلام البعض اللي نقل المصنف كلامه، فلا تنافي بين المقطعين. واضح هذا؟
أي أنا
نعم. واضح. يعني هو حينما يتأخر، حينما يراد التقرير بالحكم شلون يقول؟ شو يقول إذا أراد أن يقرر بالحكم؟ لابد أن يلي الحكم بعد الهمزة. اي اللي هو اصلا السلب والايجاب انما يتوجه للحكم للفعل، فكلامه السابق عام، ما كان يقيد كلامه كان عام، قال المقرر به لابد ان يقع بعد الهمزه، سواء كان تصورا طرف من اطراف النسبه او نفس النسبه. اذا اراد ان يقرر بالنسبه يذكر الفعل مباشره. كلامه مو يعني ما كان مقيد كلامه مطلق، على أنه إذا تم هذا خليكون هذا جواب ثاني. هذا يعني هذا الجواب يفرق بين القائلين، إذا ما تم هذا ربما يكون هذا جواب ثاني، لكن هو كلامه مطلق فيما سبق الإنشاء المصنف. ثم قال وقوله هو الإنكار كذلك. اتقدم من المصنف أن واحدة من المعاني التي يستعمل لها كلمات الاستفهام هو الإنكار. الإنكار قال يشترط فيه ما اشترط في التقرير من أن المنكر لابد أن يلي الهمزة، فإذا أريد إنكار الفاعل وقع الفاعل بعد الهمزة، إذا أريد إنكار المفعول هكذا، إذا أريد إنكار الفعل أيضا لابد أن يقع الفعل بعد الهمزة. هاي صورة متقدمة. أكو صورة أخرى من صور إنكار الفعل، صورة أخرى غير الصورة المتقدمة. الصورة المتقدمة اللي تجري على القاعدة اللي ذكرها المصنف هي صورة ما إذا ولي الهمزة الفعل، الفعل يعني الهمزة، حينئذ يكون المنكر هو الفعل. أحيانا إنكار الفعل إلى صورة ثانية. شنو الصورة الثانية؟ هي صورة ما لو أنكر محل الفعل المنحصر به، كان الفعل ينحصر بمحل ما ولو باعتقاد المخاطب ولو بمقدمة خارجية، الفعل ينحصر بمحل ما، إنكار المحل وإبطال المحل ونفي المحل يعني إنكار الفعل ولو بالواسطة ولو بالعرض ولو بتوسط أن إنكار المحل المنحصر يستلزم إنكار الحال. حينئذ مثل هاي مثل تلك الصورة لا يشترط فيها أن يلي الفعل، كما لو مثلا كما لو قلت أزيدا ضربت أم عمرا، أنا المتكلم أقول التفت شوية، أنا المتكلم أقول أزيدا ضربت أم عمرا؟ أقول هذا الكلام لمخاطب ردد الضربة بين الواقع على زيد أو على عمر مع اعتقاده بعدم وقوع الضرب على ثالث. هو يعتقد أن الضرب الصادر إما هو واقع على زيد وإما واقع على عمر، ويجزم بأنه لا يقع على ثالث، كما لو لم يكن في الدار إلا هذين، إلا زيد وإلا عمر. فهو يعتقد أن الضرب إذا أريد له أن يصدر لابد أن يصدر على زيد أو عمر. هذا المخاطب. أنا المتكلم إذا أنكرت عليه وقوع الضرب على زيد وعلى عمر معا، حينئذ هذا يعني انتفاء الفعل أصلا، لأن الفعل إذا أراد أن يصدر بعقيدة المخاطب لابد أن يقع على هذين. فإذا نفي الضرب عن كل منهما حينئذ يكون هو نفيا لأصل الفعل، فإنكار المفعول المردد هو يستلزم إنكار الفعل. فحينئذ مثل هذا الكلام لا يشترط فيه أن يلي الفعل الهمزة. بالصورة الأولى نعم يعتبر فيه أن يلي، هذه الصورة الثانية لا يعتبر فيها الموالاة. إذن خلاصة الكلام أن لإنكار الفعل صورتين، صورة متقدمة في ضمن كلام المصنف اللي ساق على نحو العموم، قال والإنكار كذلك، يعني أن الإنكار يعتبر فيه يشترط فيه أن يكون المنكر واليا للهمزة فعلا أو فاعلا أو مفعولا. هاي واحدة من صور إنكار الفعل. صورة أخرى، هاي الصورة الثانية، قال وقوله هو قول المصنف والإنكار كذلك دل على أن صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة. هاي صورة أولى، هاي الصورة دل على أن صورة، هاي الصورة الأولى، صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة. هذا شلون دل؟ شلون دل؟ لأن هو قال الإنكار كذلك، يعني أنك إذا أردت أن تنكر شيئا كما في التقرير لا بد أن تلي ذلك المنكر، لا بد أن يكون واليا للهمزة، يلي الهمزة يقع بعد الهمزة مباشرة. هذه صورة أولى من صور إنكار الفعل. صورة ثانية، ولما كان له، يعني لإنكار الفعل، صورة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة، لا يلي في تلك الصورة الفعل الهمزة، بل الذي يلي الهمزة شيء آخر كما في المفعول في هذا الكلام، لا يلي فيها الفعل الهمزة. أشار المصنف إلى تلك الصورة بقوله ولإنكار الفعل صورة أخرى وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرا. طبعا هاي الهمزة همزة إنكار، تنكر كون الضرب واقعا على زيد، هذا أولا. ثانيا هي تنكر كون الضرب واقعا على عمر، هذا منين جبنا؟ أما إنكار كون الضرب واقعا على زيد واضح، ليش؟ لأنه هو لي الهمزة أحسن. زين، ليش أن هذا الكلام ينكر كون الضرب واقعا على أمر؟ واضح لوجود أن المتصلة اللي تعادل بين الأمرين، تعادل بين زيد وبين عمر. ففي الحقيقة المتكلم ينكر وقوع الضرب على زيد وينكر وقوع الضرب على عمر. زين، إذا ضمينا مقدمة خارجية وهي أن المخاطب يعلم أن الضرب لا يقع على ثالث، معنى ذلك أن الضرب لا يقع، أن الضرب منكر بتوسط تلك المقدمة. قال لمن؟ يعني لمخاطب يردد الضرب بينهما، يعني يقول أن الضرب إذا صدر لن يقع إما على زيد وإما على عمر من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما. هاي العبارة بها مسامحة، إحنا قلنا المخاطب لابد أن يعتقد وقوع الضرب على أحد هذين ولا يمكن وقوعه على ثالث، يعني يعتقد عدم، مو عدم الاعتقاد، لا، يعتقد عدم وقوعه على ثالث، يعتقد أنه يقع على أحدهما ولا يقع على ثالث. في حين الشارح قال من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما. هاي العبارة الأولى تركها، الأولى أن يقول من غير أو أن يعتقد لمن يردد الضرب بينهما بأن يعتقد عدم تعلقه بغيرهما. هاي العبارة الصحيحة، لابد أن يكون المخاطب يعتقد عدم تعلقه بثالث، بأن يعتقد عدم تعلقه بغيرهما. فإذا أنكرت تعلقه بهما، أنت المتكلم إذا أنكرت تعلق الضرب بزيد وبعمر كما في هذا الكلام أزيدا ضربت أم عمرا، فإذا أنكرت تعلقه بهما فقد نفيته عن أصله، فقد نفيت الضرب عن أصله، نفيت الفعل عن أصله، لأنه لا بد له من محل يتعلق به، الضرب لا بد له من محل يقع عليه. فإذا أنكرت المحل المنحصر حينئذ هذا يعني إنكار الحال، إنكار المحل المنحصر يستلزم إنكار الحال، لأن الحال لا بد له من محل يحل به. ثم قال والإنكار أما للتوبيخ، بعد أن بين المعاني المتقدمة بين المصنف إلى الآن ستة من المعاني المجازية غير الاستفهام، هذا المعنى الأخير المعنى السادس وهو الإنكار يفصل الكلام به. يقول الإنكار إلى نحوين، مرة يكون إنكار توبيخي الغرض منه التوبيخ، الإنكار بمعنى التوبيخ والتقريع والتخطئة، ومرة يكون الإنكار بمعنى التكذيب، يكذب الآخر يبطل كلامه، مو غرض أن يوبخه إنما غرض أن يخطئ في كلامه، يعني يكذب في كلامه ويبطل كلامه. فدواعي التوبيخ اثنان، قال والإنكار أما للتوبيخ، ثم كل منهما الإنكار الإبطالي والتوبيخي قد يكون على ما تقدم ما كان في الماضي وقد يكون على ما سيقع في المستقبل. إذا كان الإنكار للتوبيخ بالماضي فالغرض منه التنديم، تنديم المخاطب على ما فعل، هو أن يجعل المخاطب نادما على ما فعله حينما يوبخ على فعل صدر منه، كما لو مثلا العياذ بالله ضرب أباك فيقول له أتضرب أباك أو أضربت أباك، الغرض منه أن يجعل المخاطب نادما على ضرب أبيه إذا كان في الماضي. أما إذا كان في المستقبل فيقول له أتضرب أخاك، أتضرب أباك، الغرض منه مو التنديم لأن الفعل لم يقع بعده، بل الغرض منه الردع والزجر والتنفير عن الفعل الذي سيقع في المستقبل. قال والإنكار إما للتوبيخ، أي ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان، ما ينبغي أن يصدر منك هذا الفعل، ما ينبغي أن يكون قد صدر منك هذا الفعل، نحو أعصيت ربك، فإن العصيان واقع لكنه هو منكر، هذا العصيان واقع، حتى يريد يقول شنو، حتى يريد يقول هذا الإنكار مو لتكذيب بل لأجل التوبيخ، تكذيب يعني شنو، هو وقع العصيان وقع فلا تكذيب فيه، بل الغرض من التوبيخ، فإن العصيان واقع لكنه منكر، وما يقال إنه للتقرير فمعناه التحقيق والتثبيت. أحيانا نفس هذا المعنى يعبر عنه التقرير، الإنكار التوبيخي في الماضي اللي قلنا الغرض منه التنديم، جعل المخاطب نادما على فعله، أحيانا يقال عنه أنه للتقرير. شنو الغرض حينما يقال أنه للتقرير؟ للتقرير حينما يقال أنه للتقرير بمعنى أنه تحقق ووقع، لأن التقرير الدال على الثبوت والتحقق هو يدل على التحقق، فيقال أن هذا المعنى تحقق وقضى ومضى. قال فإن العصيان واقع له منكر، وما يقال أنه للتقرير فمعناه التحقق والتثبيت، يعني أن المعصية في هذا المثال المعصية وقعت وتحققت وثبتت، هذا معناه حينما يقال أنه للتقرير. أو لا ينبغي أن يكون أن يحدث ويتحقق مضمون ما دخلت عليه الهمزة، وذلك في المستقبل نحو أتعصي ربك، هذا الغرض منه الردع، إنكار للتوبيخ الغرض منه هو الردع عن المعصية، يعني لا ينبغي أن يتحقق العصيان، أو للتكذيب، هذا المعنى الثاني من معاني الإنكار، الإنكار مرة للتوبيخ مرة للتكذيب. هو أيضا ينقسم إلى الماضي وإلى المستقبل. قال أو للتكذيب في الماضي أي لم يكن، نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني أفأخصكم ربكم بالبنين وحباكم بالبنين، هذا لمن يقول أن الملائكة بنات الله، أما نحن بنو البشر، فخصنا الله تعالى بالبنين. هذا الكلام الغرض من الإنكار، هاي الهمزة أفأصفاكم، هاي الهمزة الغرض منها الإنكار التكذيبي، وهي إنما تستعمل في تخطئة وفي تكذيب المخاطب المدعي لدعوة، أو أنه تصرفا يستلزم تلك الدعوة من دون أن يدعي تلك الدعوة، أو أنه لا نزل منزلة المدعي لتلك الدعوة. في جميع تلك الحالات يستعمل أو تستعمل الهمزة للإنكار الإبطالي التكذيبي. قال أو للتكذيب في الماضي أي لم يكن، نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين أي لم يفعل ذلك، أو في المستقبل أي لا يكون، نحو أنلزمكموها، هاي الهمزة أيضا الغرض منها الإنكار الإبطالي، يعني لا نلزمكموها، هاي الهمزة همزة استفهام استعملت لغرض الإنكار، ونلزم فعل والضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر، والكاف مفعول أول، والميم علامة الجمع، والواو لإشباع الضمة، والهاء مفعول به ثاني لنلزمه اللي يتعدى إلى مفعولين. قال أي أنلزمكموها، أي أنلزمكم تلك الهداية أو الحجة، بمعنى أنكرهكم على قبولها، يعني لا نكرهكم ولا نفسركم، ونفسركم على الاهتداء، والحال أنكم لا تاهون، يعني لا يكون منا هذا الإلزام. ثم قال والتهكم. المصنف إلى الآن أتم المعنى السادس من المعاني المجازية من معاني كلمات الاستفهام، فلم يقع في المعنى السابع. فإذا هذا التهكم معطوف على ما تقدم. قال ثم هذه الكلمات كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام، كالاستبطاء والتعجب والتنبيه والوعيد والتقرير والإنكار والتهكم. هذا التهكم هل هو معطوف على الاستبطاء اللي هو أول تلك المعاني، أم أنه هو معطوف على الأخير؟ الشارح يقول خلاف في ذلك على قولين، لأنه إذا تعددت المعطوفات اختلف في ذلك، هل أن المعطوف الأخير مثلا معطوف على سابقه، أم أنه هو معطوف على الأول، على المعطوف عليه الأول؟ الشارح يقول خلاف في ذلك على القولين. يبدو من الشارح أن الخلاف مطلق، الخلاف في جميع حروف الجر، لكن تقدم علينا في النحو أن هذا الخلاف هو في الحقيقة مختص، الصحيح أن هذا الخلاف مختص في الحروف التي تقتضي الترتيب، في الحروف العاطفة التي تقتضي الترتيب، كما في الفاء وكما في أو، أما أو كما في ثم، أما الحروف التي لا تقتضي ذلك كما في الواو، إذا في الواو لا خلاف في أن الأخير معطوف على الأول. يبدو هذا تقدمهم علينا بالنحو، الخلاف هذا الخلاف اللي الآن يذكر الشارح مختص في الحروف التي تقتضي الترتيب أو ما يشبه ذلك، أما الحروف التي لمطلق الجمع الواو هذا لا يجري فيها هذا النزاع. لا خلاف، لا خلاف، يبدو أن النحاة متفقون على أن المعطوف الأخير معطوف على الأول، وكلامنا من هذا القبيل، كلامنا من قبيل الأول، لأن المصنف عطف تلك المعاني بالواو. ينبغي أن لا يقحم هذا الخلاف في هذا المورد. قال: والتحكم عطف على الاستبطاء اللي هو أول تلك المعاني، أو الإنكار اللي هو آخرها سادسها، وذلك أنهم اختلفوا في أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة أن الجميع اختلفوا في جواب هذا السؤال، أن الجميع معطوف على الأول اللي هو الاستبطاء في محل كلامه، أو كل واحد عطف على ما قبله، فهذا الأخير مثلا معطوف على ما قبل الأخير مو على الأول. قلنا هذا الخلاف إنما هو في غير الواو، أما في الواو فينبغي أن يقع الإجماع، وكلامنا وقع فيه الواو. قال: نحو صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هاي الآية قوم شعيب خاطبوا شعيبا على نبينا وآله وعليه السلام. الغرض من تلك الآية هو التهكم، هو أنه أنت تأمرنا بترك عبادة آبائنا، هاي صلاتك التي تأمرك بذلك. هاي الحمزة المراد منها الاستهزاء بشعيب وبصلاته. قال: نحو صلاتك تأمرك أن نترك ما صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وذلك أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة، وكان قومه إذا رأوه يصلي تباحكوا، فقصدوا بقولهم أصلاتك تأمرك الهزء والسخرية لا حقيقة الاستفهام. المعنى الثامن هو التحقير، نحو من هذا، هذا الاستفهام من هذا الغرض منه، مع إذا كان المراد منه استفهام حقيقي الغرض منه الاستفهام عن مشخصات هذا الشخص، أما إذا كان هذا الكلام صادرا من شخص يعلم بذلك الشخص كما في القضية المعروفة مع الإمام السجاد عليه السلام، إذا كان الشخص معروفا فالسؤال بمن هذا الغرض منه التحقير وجعل هذا المسؤول عنه حقيرا، وأنه هو مجهول وليس بمعروف لذلك يسأل عنه، أما إذا كان معروفا وغير مجهول فلا ينبغي أن يقع عنه السؤال. وقوع السؤال هذا دليل على أنه مجهول وليس بمعروف، فيكون غرض المتكلم تحقير المسؤول عنه. قال: والتحقير نحو من هذا استحقارا بشأن المسؤول عنه، مع أنك تعرفه، مع أنك تعرف هذا المسؤول عنه. المعنى التاسع هو التهويل، كقراءة ابن عباس: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، بقراءة من بحسب القراءة المتعارفة بأيدينا، القراءة الموجودة من فرعون، فيكون جار ومجرور متعلقان بنجينا، نجينا بني إسرائيل من فرعون، أما على قراءة ابن عباس من فرعون هاي مو من الجار، تصير من الاستفهامية، وفرعون حينئذ راح يكون الركن الثاني من أركان الجملة على الخلاف، هل أنه هو خبر أو مبتدأ على الخلاف المعروف بين الأخفش وبين سيبوي، فمن فرعون تصير جملة جملة خبرية أو جملة العفو استفهامية، الغرض منها التهويل، تصير جملة اسمية من مبتدأ وخبر وليس جارا ومجرورا متعلقا بنجينا، الغرض منه هو التهويل. الآية الكريمة تقول: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. الآن الباري عز وجل يريد أن يهول من شدة هذا العذاب، بالإضافة إلى وصفه بأنه هو عذاب مهين يريد زيادة في تهويل ذلك العذاب، وأنه ليس فقط مهين بل شديد، هذا زيادة في تهويل العذاب يقول أن هذا المعذب هو فرعون. ومن فرعون؟ تعلمون من فرعون؟ فإذا علمتم من فرعون تعلمون بهذا العذاب الصادر من مثله، هكذا معذب من فرعون. الغرض من زيادة تهويل ذلك العذاب سيكون أدعى في شكر المنعم، أدعى في شكر من نجانا من هذا العذاب الأليم. قال: والتهويل كقراءة ابن عباس: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، بلفظ الاستفهام، يعني من مو من بلفظ حرف الجر، أي من بفتح الميم ورفع فرعون، على أن يكون فرعون هو ثاني أركان الجملة الإثمية، ورفع فرعون على أنه مبتدأ، ومن الاستفهامية خبره، هذا قول الأخفش اللي يجعل من مبتدأ، اللي يجعل فرعون مبتدأ ومن خبر، لأنه حينما تجيب تقول إذا سئلت من فرعون تقول مثلا فرعون طاغية زمان موسى مثلا، ففرعون راح يعرض مبتدأ، فالجواب يكون على طرف السؤال، السؤال يكون على طرف الجواب، فرعون في جملة الجواب يقع مبتدأ، ففي جملة السؤال أيضا يقع مبتدأ، هذا قول الأخفش. في بواه يقول بالعكس، يقول فرعون هو المبتدأ ومن يكون خبر. قال: ورفع فرعون على أنه هو مبتدأ ومن الاستفهامية خبره، هذا قول الأخفش، أو بالعكس يعني على فرعون خبر ومن الاستفهامية مبتدأ، لذلك الخبر اللي هو رئيس بوي، على اختلاف الرأيين المعروفين. فإنه لا معنى لحقيقة الاستفهام، ما إلى معنى أن يسأل الباري عز وجل عبيدة عن حال فرعون، فإنه هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية حتى يسأل ويستفهم استفهاما حقيقيا، لا معنى للاستفهام الحقيقي في الآية الكريمة. قال: فإنه لا معنى لحقيقة الاستفهام هنا، وهو واضح، واضح أنه لا معنى لحقيقة الاستفهام، بل المراد أنه لما وصف الله العذاب بالشدة والفظاعة زادهم أولا، من هاي الشدة والفظاعة من وصفه بأنه مهين، أراد أن يزيد، أراد أن يزيد في تلك الفظاعة والشدة، قال زادهم تهويلا بقوله من فرعون، أي هل تعرفون من هو فرعون؟ في فرط عتوه يعني طغيانه وشدة شكيمته تكبره، فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله؟ ولأجل هذا، لأجل التهويل بشأن فرعون وزيادة التهويل، قال إنه كان عاليا من المسرفين، هذا شاهد على أن المراد من هذا الاستفهام هو التهويل، هذا أنه كان عاليا من المسرفين يؤيد ما ذكرناه من أن السؤال الغرض منه التهويل. قال: ولهذا قال إنه كان عاليا من المسرفين زيادة لتعريف حاله وتهويل عذابه، والاستبعاد يأتي عنه الكلام. وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.